الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل. في الدرس السابق ذكرنا بأن المصنف شرع في رد قول الفصول، ويشتمل كلام المصنف على مقامين: الأول بيان مراد صاحب الفصول، والمقام الثاني في الإجابة أو رد قول الفصول. بينا المقام الأول في الدرس السابق، ثم قلنا بأن المصنف يرد كلام الفصول بشقيه: تارة بلحاظ المفرد، وأخرى بلحاظ المثنى والجمع. بلحاظ المفرد أشكل المصنف أو أجاب المصنف عن قول الفصول بإجابات ثلاثة، ويأتي رابع لاحقا. الأول، إشكال الأول كان أن أخذ قيد الوحدة في الموضوع له في نفسه محال، كما بينا في الدرس السابق. ثم الإشكال الثاني أو الجواب الثاني: لو تنزلنا وقلنا بإمكان أخذ قيد الوحدة في الموضوع له، يرد الآتي: أن ديدن العقلاء في مقام الوضع لا يأخذون في الموضوع له إلا الماهية المجردة، المعنى المجرد بما هو هو من دون قيد الوحدة ولا الإرادة ولا أي شيء من الخصوصيات. هذا ديدن العقلاء. وإذا كان هناك شيء خلاف هذا فهو يقتضي يعني إبراز نكتة أو إبراز قرينة أو بيان شيء بحيث يقول الواضع: عني وضعته للماهية بإضافة شيء. وإن كان حتى لو بيّن، لكن يبقى هذا الطريقة مو صحيحة، ما واقع، هذا لم تحصل من العقلاء الواضعين. هذا الإشكال الثاني، هذا كله تقدم. الإشكال الثالث واضح: لو تنزلنا عن المناقشتين السابقتين، بمعنى لو قلنا بإمكان أخذ قيد الوحدة، وقلنا بأن الواضع أخذ قيد الوحدة في الموضوع له، واضح؟ عليكم السلام الله. فحينئذ لا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجاز، لفظ المفرد طبعا، وإنما يكون من الاستعمال الخاطئ أو خطأ. صاحب الفصول شنو قال؟ استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى، لا ذاك القوانين إيه، ذاك القوانين. قوانين هذا يقول بأن الاستعمال منحصر بالحقيقة والمجاز، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى لا هو حقيقة ولا هو مجاز فهو خطأ. هذا خلصنا من عندي. أول أمس كلامنا مع الفصول. الفصول قال بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، عليكم السلام في الله، إذا كان اللفظ مفردا فهو ممكن لكن مجاز، إذا مثنى وجمع ممكن وحقيقة. أجى المصنف على الشق الأول، إحنا مثنى وجمع بعد ما وصلنا على المفرد. الفصول شنو قال؟ استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى مجاز. المصنف أجى ناقش، قال أصلا أخذ قيد الوحدة غير ممكن، ثانيا إذا كان ممكن فهو غير واقع، ثالثا إذا افترضنا بأنه ممكن واقع لكن هذا لا يلزم منه أن يكون الاستعمال مجازيا، وإنما يكون استعمالا خاطئا. عدل، هذا المصنف قاعد يشكل على فصول، فصول ما قال استعمال خاطئ، قال مجاز. المصنف يقول يا صاحب الفصول قدس الله نفسك الزكية، إذا قلنا بإمكان أخذ قيد الوحدة وقد أخذ قيد الوحدة في الموضوع له، فيكون استعمال اللفظ المفرد في المعاني المتكثرة أو في أكثر من معنى يكون استعمالا خاطئا لا مجازا كما ادعيت. هذا إشكال المصنف على الفصول، واضح إن شاء الله. خب بيانه المصنف كيف يكون استعمال خاطئ. يقول مصنف لأن الموضوع له حسب الفرض، الموضوع له حسب الفرض هو المعنى المقيد بالوحدة، أي المعنى المأخوذ بشرط لا من غيره من المعاني. فأي لفظ مفرد وضع للمعنى ذاك المعنى مأخوذ بشرط لا من أخذ المعاني الأخرى، من قصد المعاني الأخرى. وهذا فسرنا قيد الوحدة، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى يكون من استعمال اللفظ في المعنى بشرط المعاني الأخرى. حينما نستعمل اللفظ المفرد في أكثر من معنى شو يكون هذا؟ ها يعني استعمل في المعنى اللي هو الموضوع له مع بقية، يعني بشرط بقية المعاني. ومن الواضح التباين بين البشرط لا وبين البشرط شيء. وإذا كان بنحو التباين فيكون اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له من دون مناسبة، من دون علاقة. نعم فيكون يعني اللفظ المفرد مستعمل في غير ما وضع له، فيكون استعمال اللفظ المفرد في غير ما وضع له من دون علاقة مصححة للاستعمال. واضح إن شاء الله. يعني مصنف يريد القول هكذا، المجاز كما صوره صاحب الفصول استعمال اللفظ الموضوع للمركب في الجزء بعلاقة شنو؟ جزء كل، مو هيك كان؟ المصنف يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس من اللفظ الموضوع للمركب واستعمل في الجزء، وإنما من اللفظ الموضوع لشيء واستعمل في مباين له، استعمل في المباين. شلون استعمل في المباين؟ لأنه أخذ مثلا أفرض عندنا مثال كتاب، كتاب إلما الموضوع موضوع لهذا المعنى بقيد الوحدة، بحيث أن هذا المعنى جزء الموضوع له وقيد الوحدة الجزء الثاني، مو هيك؟ إذا استعملت اللفظ كتاب في هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا في معنيين، خلينا نقول سك مثال في معنيين، استعملت لفظ كتاب في معنيين هذا وهذا، هذا ايش راح يكون؟ شنو العلاقة بين المستعمل فيه والموضوع له؟ هل أن المستعمل فيه اللي هو شنو المعنيين يمثل جزء الموضوع له وهو المعنى بقيد الوحدة؟ الموضوع له ما هو؟ المعنى، معنى الكتاب بقيد الوحدة، فالجزء الأول شنو؟ المعنى. الجزء الثاني قيد الوحدة. هذا واضح هسه؟ المستعمل فيه لفظ كتاب، إذا افترضنا أنه مستعمل في هذا المعنى ومعنى ثاني، فشي صار معنى الكتاب؟ لفظ الكتاب استعمل في لا استعمل في معنيين كل منهما بشرط الآخر، اثنين سوية. هذا المستعمل فيه وهو المعنيان، هل هما جزء الموضوع له؟ مو جزء. هذا افترض هذا الكتاب، هذا المعنى، هذا المعنى مرصدكم، هذا ما أدري المن، هذا القيد. أنا جيت وضعت اللفظ، لفظ كتاب المن للمعنى بقيد الوحدة، صار واضح؟ اجى المستعمل، اجى الشيخ عباس استعمل لفظ الكتاب في هذا المعنى وهذا المعنى، في معنيين استعمل لفظ الكتاب في معنيين. لا شلون اسوي؟ طن هذا الكتاب ها؟ لا لا، الموضوع له منه هذا معنى قيد واحدة، المستعمل فيه منه هذا وهذا، معنيين، معنى أول معنى ثاني، واضح؟ فأنا الواضع وضعت لفظ الكتاب للمعنى بقيد الوحدة، أجا المستعمل استعمل لفظ الكتاب في معنيين، هذا معنى أول وهذا معنى ثاني، صار واضح؟ شنو علاقة هذا المستعمل فيه بالموضوع له؟ هل أن المستعمل فيه يمثل جزء؟ لو أوسع من الجزء، أوسع من الجزء، فالمستعمل فيه هل هو جزء الموضوع له؟ مو جزء، جزء مو جزء. إذا مو جزء فإذن ما الدعية في كلام الفصول من أن المستعمل فيه جزء الموضوع له فهو مجاز بعلاقة الجزء والكل؟ هذا كله مو تام، وإنما اللفظ المفرد المستعمل في معنيين استعمل في معنى مباين للموضوع له، فإن راح شوية أعدل بالتعبير، فإن المستعمل فيه هو المعنى بشرط المعنى الآخر، في حين أن الموضوع له هو المعنى بشرط لا من قيد الوحدة، بشرط لا من المعنى الآخر. فالمستعمل فيه أخذ بنحو بشرط شيء، والموضوع له أخذ بنحو بشرط لا، وعلاقة البشرط شيء مع البشرط لا هي التباين. فالمستعمل فيه مباين للموضوع له لا جزءه. ما عندنا مشكلة في المباين، لكن نريد علاقة. ما عندنا مشكلة أن يصير مستعمل الرجل الشجاع أيضا مباين للأسد، لكن أكون مصحح. هل هناك مصحح؟ على الطريقة الأولى كان مصحح جزء الكل، الآن بعد ما تبين تباين ما أكون مصحح، فإذن صار لفظ المفرد مستعمل في غير ما وضع له من دون مصحح، من دون علاقة، فهو استعمال خاطئ. جزاك الله، واضح إن شاء الله. إذن المصنف علت شنو؟ هو المستعمل استعمل اللفظ في معنى، أنا إجيت بحثت عن هذا المعنى شنو، تبين مو جزء، تبين مباين، بعد مو يمسلة علة أو معلة. إذن المصنف يختلف مع الفصول جملة وتفصيلا، يختلف معه في الماء في الكبرى والمانع الثبوتي، يختلف معه في الوقوع وعدم الوقوع، ويختلف معه في صنف الواقع ما هو، هل هو مجاز أو خطأ؟ واضح إن شاء الله. قال ثم لو تنزلنا، بالأمس قلنا نريد نشير الفد نكتة، بس بعد هي كانت لا، يعني المصنف على قول بعض الأساتذة ستقبلها وما تقبل بقوله السابق. احنا سابقا قلناها اكو عبارة راح ناخذها على اجمالها ونرجع لها، اشرتوها او لا؟ فان اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. سابقا قلنا بان هذه العبارة من المصنف في مقام بيان عدم وجود مانع ثبوتي، غير المانع الثبوتي اللي هو ذكر المصنف. المصنف قال بأنه حقيقة الاستعمال إن كانت علامة نحو العلامية فماكو مانع من استعمال لفظ في أكثر من معنى، وإن كانت حقيقة الاستعمال هي اللحاظ الآلي فبعد أكثر مانع ثبوتي على اعتبار أن اللفظ منظور بلحاظ آلي ثاني في المعنى، ولا يمكن أن يفنى اللفظ مرتين في معنيين. المصنف يقول هذا المانع الثبوتي، مانع ثبوتي آخر ماكو. القوانين شنو قال؟ قال أكو مانع ثبوتي آخر وهو أخذ قيد الوحدة. إذا أخذ قيد الوحدة في الموضوع له يشكل مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولذلك هو شنو أخذ؟ شو يركز وياي بالمباني. ولذلك صاحب القوانين شنو قال؟ قال لا، الوحدة ليست قيدا وإنما ظرف. ذكرون المصنف سابقا بهذه العبارة قال لصاحب القوانين ولولا امتناعه بالمانع الثبوتي اللي أنا ذكرته فلا وجه لعدم جوازه، كما ذهبت من أن قيد الوحدة يشكل مانع ثبوتي، فإن قيد الوحدة لا يشكل مانعا ثبوتيا. هذا في مقام الخطاب مع منه؟ مع القوانين. ونفس العبارة جعلها المصنف هي في مقام الخطاب مع الفصول، في دفع قيد الوحدة. فعبارته شنو كانت؟ فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. واضح المانع في شنو؟ في أنه قيد الوحدة لا يكون مانعا ثبوتيا يمنع من صحة من استعمال لفظ في أكثر من معنى. يا صاحب القوانين ماكو مانع آخر. وهي نفس هالعبارة يخاطب بها صاحب الفصول، يا صاحب الفصول أخذ قيد الوحدة في الموضوع له غير ممكن. نفس العبارة بلحاظ صاحب القوانين نفهم منها شنو؟ أن ماكو مانع ثبوتي آخر. وهي نفس العبارة بلحاظ صاحب الفصول أنه أصلا أخذ قيد الوحدة غير ممكن، اللي هو راح يصير إشارة لمن؟ للمناقشة الأولى. فالبعض يقولون هذه فذلك من المصنف أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى في مقام رد القول باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح؟ فد لطيفة هاي. طبعا هي وين؟ أنا سابق ما أدري في أحد درس القبلة فات أو القبلة قلنا بأنه هذه العبارة استوقفت بعض المحققين، أنه هذه شنو ما تخليتها أنت في مقام رد صاحب القوانين. مصنف سابقا حينما قال فانقدح بذلك امتناع، هذا تمم المطلب مالته، كمل بأنه قال بأنه الكلام اللي أنا ذكرته ماكو فرق سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، إلى قوله في أكثر من معنى بنحو الحقيقة. النقطة انتهى المطلب، انتهى يعني خلص، نعبر إلى شنو؟ إلى الأمر الأخير 13 في الحلقة، شو يسمونه المشتق. صنف قال لا، قبل ما نروح المشتق عدنا بعد عدنا اثنين أجاويد نريد نتكلم وياهم، اثنين من أساطين العلم، صاحب القوانين وصاحب الفصول، لهما قولان ينبغي رد كل منهما باسمه تعالى. خلي أرد صاحب القوانين، رد صاحب ولولا امتناعه لآخره وكون الوضع كذا إلى آخره، هذا كله شنو في مقام رد منه قوانين. القوانين وهي العبارة دخلها بالنص. البعض إجا قال هذه العبارة نقتطعها سهوا، سهو قلم إجت هنا، هي حقيقتها تجي وين؟ قبل لا يقول فصر فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنعي، ثم لو تنزلنا عن ذلك هيك صار العبارة واضح؟ سقط سقط، هاي مو هنا مكان. بعضهم قال لا لا مو سقط، أكو شارحة، ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه. خلص الكلام مع الفصول مع القوانين، ابتدأ في الحديث مع الفصول، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنعي، افتح شارع وكون الوضع إلى آخره كما لا يخفى، ثم لو تنزلنا، سد الشارع قبل ثم، هذا اللي بين شارحتين تتميم لكلامه مع القوانين. رجع مهو بين شارحتين، مهو يريد يخلص من هاي مشكلة العبارة اللي اجت شنها طفرة صارت قبل محلها. منهم أنا اللي عجبني يعني رأي لطيف، أنه يقول لا كله في رد القوانين إلى قوله كما لا يخفى، كله رد القوانين. وين بدأ في رد الفصول؟ بقوله ثم لو تنزلنا، ولكن ماكو مانع أن أكو عبارة واحدة في كلام المصنف هي رد للقوانين ورد للفصول، هي مشكلتها لا تعتبرها رد للفصول فقط، يجي كلام انه انت شلون اقحمتها في كلام في رد الفصول، هي ذا في رد الفصول كيف اقحمتها في رد القوانين، فصل مشكلة. اما اذا كانت هي نفس الكلمة المقطع نفسه يصلح رد للقوانين ويصلح رد للفصول ماكو مشكلة. فهذه العبارة كما تصلح او هي في نفس الوقت هي رد القوانين من أنه لا يوجد مانع ثبوتي، المانع ثبوتي لو اللي أنا قلته لو بعد ماكو قيد الوحدة ما يشكل مانع ثبوتي، وبنفس العبارة نجاوب الفصول يقول له لا هو أصلا أخذ قيد الوحدة غير ممكن، مو أنه مانع لو مو مانع، هو غير ممكن، لا يمكن أخذ قيد الوحدة. أول مرة كنا خلي صار فارق، ترى هاي نقطة يعني أنا ما وقفت حتى بس دقيقة ويفترض ما أدري إن شاء الله واضحة. شنو الفرق بين نقول أن مانع ثبوتي وبين أنه أصلا قيد الوحدة ما يؤخذ؟ إذا قلنا بأن قيد الوحدة أساسا لا يؤخذ ما ممكن أخذه، بعد هذا ما يشكل مانع ثبوتي، لأنه مانع ثبوتي بمعنى أنه شيء موجود ويمنع من الانتقال للمرحلة اللاحقة. أما إذا أريد نقول بأنه قيد الوحدة لا يمكن أخذه، معناه أصلا ما عندي مانع ثبوتي، ما عندي مانع ثبوتي، وهذا اللي تفترضه ليس بواقع، لا يمكن في نفسه، يعني هو في نفسه اللي تفترضه مانع هو غير موجود، مو أنه موجود ويشكل مانع أو لا يشكل مانعا.
زين شو صار جوابك على هذا الحكي؟ ومو قال أن قيد الوحدة لا يشكل مانعا، خاطب من خاطب صاحب القوانين.
أي
هنا خاطب صاحب الفصول قال قيد الوحدة غير ممكن، شو صار
جيد جيد من ننظر للقوانين ما ملاحظين أن أخذ قيد الوحدة ممكن أو غير ممكن، وإنما شو نلاحظ؟ نلاحظ فقط بأن أخذ قيد الوحدة لا يشكل مانعا
إن كان موجود،
بس مسكت عنه،
هو مسكت عنه ما يقول موجود
ممكن أو غير ممكن،
ما
ساكت عنه. يحتاج مثال حسي؟
لا واضح
جيد. من أنا أنظر أرد القوانين أريد أقول بأنه ماكو أصلا ماكو مانع ثبوتي، من أجي أنظر للفصول أقول اللي افترضته مانع ثبوتي في نفسه هو ما يصير، أخذ الوحدة ما يصير. بعبارة ثانية أنا التفت لاثنيناتهم سوي أقولهم قيد الوحدة لا يشكل مانعان. والقواني يقول هذا شنو مدخلته مطلبي؟ أقول أنت مو تقول بأن أخذ قيد الوحدة يشكل مانع ثبوتي غير الفناء. لا، أصلا قيد الوحدة ما يشكل مانع. بالله أخذ قيد الوحدة، أخذت قيد الوحدة، وشنو المانع؟ يصير استعمال في غير ما وضع له، مشكلة ما يشكل مانع. أبو الفصول قال أحسنت، جيد، خوش، إشكال على أبو القواني، بس هذا شنو مدخلته بمطلبي؟ أقول لا، أنا أجي أقول لك أصلا أخذ قيد الوحدة ما ممكن. أنت أخذت قيد الوحدة وسويت الاستعمالات مجازية وحقيقية. لا، أنا أجي أجابك أنت الفصول، قيد الوحدة في نفسه غير ممكن أن يؤخذ في الموضوع له. أبو القوان قال أحسنت، خوش، رد على الفصول. فأنا سويت اثنيناتهم بحكاية واحدة، بعبارة واحدة، ناقشتهم بمناقشة إجمالية. واضح؟ فإذن قول المصنف فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، هذا شو يصير؟ إشارة للجواب الأول على الفصول، وبنفس الوقت سابقا نحن اعتبرنا رد أيضا للقوانين. ثم لو تنزلنا أجل المناقشة الثانية للفصول، نكمل بعد كلامنا وين الفصول؟ وقلنا عندنا ثلاث إشكالات، والرابع إذا أراد الله يجي إن شاء الله. ثم لو تنزلنا عن ذلك، يعني لو تنزلنا عن الامتناع الثبوتي بأخذ قيد الوحدة في الموضوع له، بمعنى وقلنا بإمكان أخذ قيد الوحدة، فلا وجه للتفصيل. هذا منا شوف المصنف راح يبدي وهي الفصول، بس ما دخل بالمناقشة، وإنما انتقل راح يبين مطلب الفصول وبعدين يجي يذكر المناقشة. شو نسميها ما أدري، هي يعني قارن كليلة ودمنة، ها كليلة ودمنة، ما قارنها وايا سهل، كليلة ودمنة ما قارنها، كنت تقرأها شيخ سامع بها أكيد، هي أساسا هندية ومترجمة، يعني هي بالأردو، أصلا هي بالأردو،
كليلة ودمنة
كتابها على كل نسب بعد يصل بالأخفى. لا شايفين عدة خطباء من يقول الشيء بالشيء يذكر، هو عدة مطلب معين في نفس وسط هذا المطلب يروح يطب مطلب ثاني يكمله يبينه هو خصوصياته ومقدماته وكذا، أو يرجع يكمل مطلب، وعدة قدرة يعني موز. أنا سألت سالفة معينة وطبيت بسالفة أخرى ديش أنساها، تروح ببالي بعد شو ذكر بهذي الشيء. هسه المصنف جاب إشكال أول، هو بهذه النقطة جواب للثنين، ثم انتقل شنو أشار للتنزل عن الإشكال الأول، فيفترض هاتش صر عبارة ثم لو تنزلنا عن ذلك، يروح وين؟ للإشكال الثاني اللي هو يبتدي وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل، ليش لا وجه للتفصيل؟ وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني. شنو العبارة أربعة أسطر هذا شنو؟ يقول هذا بيان مطلب الفصول، إحنا مريد نناقش الفصول، مريد نناقشه، هو كلام الفصول شنو غير نفتهمه؟ أجا بينه شان مولانا تجي تبينه ورا ما تخلص الإشكال الأول وتتنزل عنه، تذكر تمهيد دي الإشكال الثاني، ثم تبين مطلب الفصول شنو؟ تختصر كفاية. قال ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل الذي ذكره الفصول بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد مستدلا. اجل مطلب الفصول شنو؟ مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما في التثنية والجمع، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز. طبعا هسه هم من راح ندخل بالمثنى والجمع هم نرجع هذا السطرين هم غير شكل نقراه، وبنحو المجاز فيه في المفرد لكونه، هذا سلي همنا باعتبار المصنف أجاب عن المفرد. وبنحو المجازي في المفرد لكونه لكون المفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل اللفظ المفرد في الأكثار لزم إلغاء قيد الوحدة. فصول قاعد يقول فيكون اللفظ المفرد مستعملا في جزء المعنى، في جزء المعنى يعني في غير ما وضع له، فش يحتاج بعد يكون مصحح، قال بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. انتهى مطلب الفصول. مصنف يريد يقول صاحب الفصول ذهب إلى التفصيل في أنه في المفرد مجاز، في التثنية والجمع حقيقة على اعتبار أن اللفظ وضع في المثنى والجامع من دون قيد الوحدة، فإذا استعمل في أكثر من معنى يكون مستعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإذا استعمل المفرد في أكثر من معنى حيث أن المفرد أخذ في الموضوع له قيد الوحدة فيكون مستعمل في غير ما وضع له، وبعلاقة الكل والجزء يكون مجازا. بهذه الأربعة أسطر المصنف شنو بيّن شيخ عباس؟ بيّن مراد ومطلب شيخنا صاحب الفصول. فهذا المطلب اللي قاله صاحب الفصول يقول أنا ناقشته بمناقشة أولى وهي أساسا لا أسلم بأخذ قيد الوحدة في الموضوع له لأنه في نفسه محال. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أنه لا وجه للتفصيل. ليش لا وجه للتفصيل؟ وذلك هاي المناقشة الثانية مثلا تقدر تخلي
هذا كلام الفصول جايب له هو جاي
لا بعبارة المصنف مطلب الفصول بس بعبارة المصنف. مرة يجيب نص العبارة ومرة لا هو بعبارة يعني صياغة المصنف. وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة اللي سميناها شنو قلنا المناقشة الثانية. دينا العقلاء الواضعين يلحظون في مقام الوضع شنو الماهية المجردة أو المعنى المجرد ذات الطبيعة ذات المعنى من دون حيثيات وقيود. وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. هاي المناقشة الثانية. وإلا يبدأ المناقشة الثالثة اللي هي قلنا شنو لو افترضنا بأنه أمكن أخذ قيد الوحدة وقد أخذ قيد الوحدة شيلزم مجاز يقول لا مو مجاز، وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر بعد يصير استعمال خاطئ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه، راح نرجع لها العبارة، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا. نرجع لها. وإلا قلنا لو سلمنا أخذ قيد يعني إمكان أخذ قيد وقد أخذ شي يلزم لما جاز الاستعمال في الأكثر أصلاً يكون استعمال هذا مو جائز لأنه خطأ. ليش؟ ليش يصير استعمال خاطئ؟ لأن الأكثر شنو مقصود بالأكثر؟
أكثر من معنى.
الأكثر من معنى يعني المستعمل فيه ليس جزء المقيد يعني ليس جزء المعنى المقيد يعني ليس جزء الموضوع له، لأن الأكثر اللي هو المستعمل فيه ليس جزء الموضوع له، لأن الأكثر ليس جزء المقيد. المقيد اللي هو منه الموضوع له المقيد بالوحدة. خب إذا مو جزء فهو شنو؟ قال بل يباينه المستعمل فيه يباين الموضوع له. مباينة بأي نحو؟ شلون صارت مباينة؟ يقول لأنه مباينة الشيء بشرط الشيء لأن المستعمل فيه أخذ بقيد الكثرة بقيد التعدد بشرط الكثرة بشرط الشيء. بل يباينه مباينة الشيء بشرط الشيء والشيء بشرط لا لأن الموضوع له أخذ بقيد عدم الكثرة عدم التعدد، يعني هو هذا معنى الوحدة. فيصير الموضوع له ماخذ بشرط لا، المستعمل فيه ماخذ بشرط شيء، والبشرط شيء مع البشرط لا بينهما مباينة، بل يباين مباينة الشيء بشرط الشيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى. اي ما خاف كلش ما خاف واضح. والتثنية والجمع هذا كلام المصنف.
والرابع شيخنا
يجي ان شاء الله اذا مهم. اذا شيخي يرتب الكاهة مثل ما تلقيها بالتقرير عند الجماعة جزاهم الله خير، بعد هذا صار مو كفاية، كفاية كوني عايشك جو خاص اي هيجي خاف. الظاهر بعد هذا التثنية ان شاء الله يأتي الكلام فيه مناقشة، يعني هذا بعد الشق الثاني من حديث المصنف مع الفصول في التثنية والجمع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.